بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التنبيه الثاني من تنبيهات العقد الفضولي، وكان الحديث عن اشتراط اعتبار اللفظ في العقد الفضولي، والدليل الذي استدل به الفاضل المقداد رحمة الله عليه، الذي يرجع إلى تشبيه عليكم السلام تشبيه الإجازة بالبيع، فكما أنه يعتبر في البيع اللفظ فيعتبر في الإجازة والرضا. وتقدم وجه الشبه والإشكال على ذلك بأنه عليكم السلام أشبه بالمصادرة قبل توجيه الدليل. لا بأس ببيان الوجه في التعبير بالأشبهية، ولم يقل هو مصادرة. المصادرة كما هو معلوم تحصل بجعل الدليل عين المدعى تارة، بجعل الدليل عين المدعى تارة، استلزامه للمدعى تارة أخرى. وفيما نحن فيه لا ينطبق هذا الضابط في المصادرة عليه، لأن مرجع الدليل في الحقيقة إلى قياس المساواة، وفي قياس المساواة لا تكون المسألة من باب المصادرة، فإن المدعى أن البيع الذي يدل على استقرار الملك والانتقال من ملك إلى آخر، الإجازة مثله في هذا الاستقرار، فإذا كان يعتبر في البيع اللفظ يعتبر في الإجازة، لكن لما كان الخلاف فيهما واحدا، بمعنى أن من لا يعتبر اللفظ في الإجازة فلا يعتبره في البيع، مع عدم الملازمة ثبوتا، وإلا لصار مصادرة، النوع الثاني من المصادرة. فلأجل التوافق في الحكم بين المقيس والمقيس عليه خارجا صار كالمتلازمين، فعبر عنه بأنه ماذا؟ يشبه المصادرة. صار واضح الوجه في ذلك؟ يعني مثلا لنفترض شخص يريد أن يثبت وجود الدوات في الغرفة، أو يريد أن يثبت، لا خلينا ملازمة واقعية، يريد أن يثبت وجود النار في مكان، فمرة يأتي يقول الدليل على ذلك وجود شيء مشتعل. هذا الألفاظ اختلفت، ولا الشيء المشتعل هو النار، جعل الدليل عين المدعى. ومرة يستدل على ذلك بوجود الدخان. إذا كان أيضا الدخان يناقش فيه، فالملازمة بينهما تقتضي المناقشة في الطرفين، وحينئذ يكون مصادرة للتلازم بينهما تكوينا. وإذا كان في شيء في تلازم بينهما عادة لا تكوينا، فمن يختلف في اعتبار اللفظ في الإجازة يختلف في اعتبار اللفظ في البيع. هذا معنى عندما يقال أول الكلام، هذا أيضا وقع فيه الخلاف. لقائل أن يقول ما هو الوجه في عدم إشكال على دليل الفاضل المقداد بكونه من القياس الذي ورد النهي عن العمل به؟ ظاهر أنه قياس، والإجازة كالبيع، وبما أنه يعتبر في البيع فيعتبر في الإجازة. النبيذ كالخمر، وبما أن الخمر حرام فالنبيذ حرام، هذا عين قياس أبي حنيفة. فليش المصنف هذا الإشكال الواضح ما أشكله؟ واضح الكلام؟ يمكن أن يجاب على ذلك أولا بأنه بأن الإشكال بالمصادرة وما يشبهها متقدم رتبة على الإشكال بالقياس. ليه؟ لأن الإشكال بالمصادرة وما يشبهها يرجع إلى مقام الثبوت، والإشكال بالقياس يرجع إلى مقام الإثبات. يعني شوف الآن، لولا أن الشارع نهانا عن العمل بالقياس لو أمرنا به في محظور ثبوته، يعني لماذا لا نعمل بالقياس؟ لا لأنه يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين أو المثلين وما شكل ذلك من المستحيلات. لا نعمل بالقياس لأن الشارع نهانا عن العمل بالقياس. فالإشكال بالقياس المانع عن العمل بالقياس، مانع ماذا؟ إثباتي الروايات الواردة. بينما المانع عن العمل بالمصادرة وما يشبهها إشكال
ثبوتي. فالإشكال الثبوتي مقدم على الإشكال الإثباتي، واضح؟ هذا أولا. ثانيا، أنه مع قطع النظر عما تقدم قد يكون الإشكال بالقياس قابلا للنقاش، بدعوى أنه في باب العقود والمعاملات المالية يكون الغرض هو تحقق الملك واستقراره وحصول النقل والانتقال، والعقود على أنواعها المختلفة وتسمياتها المتعددة كلها جاءت لتحقيق هذا الغرض. صار واضح؟ عقد فضولي، معاطات، عقد عادي، كلها جاءت لتحقيق هذا الغرض. فإذا كان الأمر كذلك، فحينئذ إذا ثبت أن الشارع لم يعتبر اللفظ في طريق لتحقيق استحقاق لتحقيق استقرار الملك، فهو لا يعتبره في الطريق الآخر. ملتفت جيدا؟ هذه العقود مجرد طريق لأي شيء؟ لاستقرار الملك. فإذا ثبت أنه في طريق الشارع لا يعتبر لفظ، فإذا في سائر الطرق لا يعتبر اللفظ. فلأجل ذلك لا يكون هذا من باب القياس، فلأجل ذلك أشكل عليه بالمصادر. فإذا صار جوابين عن السؤال. جواب الأول، لماذا لم يشكل المصنف أن هذا قياس؟ أولا لأنه الإشكال الثبوتي مقدم على الإشكال الإثباتي. ثانيا، أنه قد يناقش في أصل القياس هنا أن ويرجع ذلك إلى تحقيق المناط. المناط هو استقرار الملك. فإذا ثبت أنه في طريق من الطرق الشارع يشترط اللفظ، فيثبت أنه في طريق في الطرق الأخرى كذلك. واضح هذا الكلام؟
وإن كانت مثل البيع، لكن ما قال أن البيع
يشترط
فيها
بالضبط. هذا إشكال المصنف، هذا إشكال، هذا إشكال أنه أول الكلام وأشبه بالمصادرة هو هذا.
هذا هو الذي يرجع
لوجه الأشبهية. أي، هذا إشكال المصنف. نقول لماذا ترك أن لماذا لم يقل هذا قياس؟ مع أنه ظاهر هذا يشبه هذا قياس، فلماذا لم يشكل عليه أنه قياس؟ جوابنا الثاني أنه لو أشكل بالقياس كان فيه يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بدعوى أنه هذا ليس من باب القياس المنهي عنه، لأنه نجزم بأن المناط عند الشارع والغرض عند الشارع في هذه العقود هو ماذا؟ استقرار الملك. فإذا ثبت أنه في طريق من الطرق اشترط الشارع اللفظ، فإذا في سائر الطرق يشترط اللفظ كيفما كان. بعد وضوح هذا المطلب ذكر المصنف رحمة الله عليه توجيها لما تقدم أنه إذا استقرأنا النواقل
في الشريعة الإسلامية أي الأسباب الناقلة اختيارا على وجه اللزوم كالبيع كالإجارة، أن الإجارة أيضا ناقلة لأي شيء للمنفعة، كلها نواقل. البيع بأنواعه كل ذلك من النواقل. لو وجدنا أن هذه النواقل يشترط فيها اللفظ فإذا جئنا إلى العقد الفضولي نجد أنه يوجد لدينا أمور ثلاثة، تفهم جيدا، يوجد أمور ثلاثة: إيجاب الفضولي، وقبول المشتري، وإجازة المالك، ليس كذلك؟ ما عندنا شيء رابع، عندنا هالأمور الثلاثة: الفضولي قال بعته، المشتري قال قبلته، والمالك قال أجزته. هذه الأمور الثلاثة. ومن الواضح أن النقل الحقيقي تعتبر الإجازة فيه ركنا أساسيا، ولولاها لما كان هناك عبرة بأي شيء؟ بإيجاب الفضولي. فإذا المؤثر حقيقة في النقل هو الإجازة، وفرغنا عن أن دليل الاستقراء ماذا يقتضي؟ أن كل ناقل يعتبر فيه اللفظ، وصار الناقل الحقيقي ما هو؟ الإجازة. فإذا بهذا البيان صارت المسألة أوضح في خروجه عن القياس، واضح؟ صار التمسك بدليل الاستقراء. يعني شوف دليل الاستقراء غير القياس، مثلا في باب الاستصحاب نلاحظ أن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في باب الاستصحاب واحد من أدلة الاستصحاب يجعلها الاستقراء، يقول نحن إذا تتبعنا أحكام الشريعة نجد أن الشارع في موارد كثيرة يحكم ببقاء الحالة السابقة، فهذه الموارد لكثرتها نفهم منها أن الشارع عنده الحدوث السابق مؤثر في البقاء اللاحق، وهذا هو الاستصحاب ليس قياسا. هنا عم يقول هكذا، نحن لو تتبعنا العقود الناقلة الاختيارية اللازمة لوجدنا أن كلها يعتبر فيها اللفظ. طيب إذا جئنا إلى العقد الفضولي، في العقد الفضولي المؤثر الأساس في النقل ما هو؟ هو الإجازة. مؤثر الأساس في النقل هو الإجازة، فإذا هي ناقلة كالبيع، فتكون قد اعتبر فيها الشارع البيع. هذا هو التوجيه للدليل الذي ذكره الفاضل المقداد رحمة الله عليه. يعلق الماتن على ذلك بقوله: وفيه نظر. يمكن بيان هذا النظر بمنع الاستقراء طارة وبمنع كون الإجازة ناقلة طارة أخرى. أما منع الاستقراء فواضح كيف وقد قبلنا العقود ماذا المعاطاتية واخترنا أنها لازمة، يعني البيع المعاطاتي كالبيع اللفظي لازم، على الأقل جماعة اختاروا هذا الشيء، إذن نمنع هذا الاستقراء. هذا وجه النظر الأول. وجه النظر الثاني، نمنع كون الإجازة ناقلة. إذا على بعض المباني المتقدمة في الكشف تكون الإجازة شرطا في أي شيء؟ في تأثير العقد، فالناقل الحقيقي هو العقد للإجازة. واضح صار؟ الإشكال الثاني واضح؟ أنت ماذا قلت؟ أنه إذا تتبعنا العقود الاختيارية اللازمة نجد أنها ماذا؟ يعتبر فيها اللفظ. طيب، فالإجازة مثل سائر العقود في كونها ناقلة، لأن الناقل الحقيقي الإجازة. الإشكال الأول أن لا نسلم وجودها هكذا استقراء، كيف وقد حكمنا بصحة المعاطات وحكم جماعة من المحققين بلزومها، هذا أولا. ثانيا ماذا؟ أنه لا نسلم بأن الناقل الحقيقي هو الإجازة، فيه خلاف. نعم، لو جعلنا الإجازة عقد مستقل، وهذا خلاف رأي المشهور بين العلماء، فإذن الإجازة شرط لتأثير العقد، إما من حينه أو من حين الإجازة. واضح هذا الكلام؟ فالناقل الحقيقي هو العقد لا الإجازة. فحينئذ غاية ما يدل عليه هذا الدليل لو سلمناه، أنه يشترط في العقد أن يكون بالألفاظ، أما الإجازة لا دليل على ذلك. ثم يترقى أنه من الممكن أن نقول بكفاية الرضا من أي طريق حصل، وقد يستظهر ذلك من مجموعة من الفتاوى، بل وبعض النصوص كما سوف يأتي في مسألة قبول البكر، حيث جعل حياؤها ماذا؟ قبولها أو قبولها. واضح هذا الكلام؟ نعم، لولا الإجماع لكنا أفتينا بذلك. يقول: ويمكن أن يوجه بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية، نواقل الاختيارية في مقابل ماذا؟ مثل الانتقال بالإرث. انتقال بالإرث لا يعتبر فيه اللفظ، الموت واقع خارجي. اللازمة لإخراج مثل ماذا؟ مثل الهبة، مثل الوكالة، وما شاكل ذلك من العقود الجائزة التي لا يشترط فيها اللفظ حتما، كالبيع وشبهه. لهذا الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك أين يحصل؟ يحصل بتأثير الإجازة. وفيه نظر، بينا وجهين للنظر.
بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله أو إذا علم حصوله من أي طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص.
المسألة مرددة بين أنه الرضا إما باللفظ أو بأي طريق، يعني ويكون التلقي إذا كان مسألة مرددة بين احتمالين، فإذا ما ثبت أحدهما ننتقل إلى الآخر.
لا جيد، سؤال لطيف. أنه خب طبيعي جدا الآن عندما تقول لا يوجد دليل على اعتبار اللفظ، أن تقول إذا قلت لا يعتبر اللفظ يعني أي طريق، اتفقنا؟ لا، إذا تلاحظ الكلام هنا المدار على إحراز الرضا، المدار على إحراز الرضا، حتى ولو لم يكن هناك فعل خارجي باختياره، كما في مسألة الحياء في الجارية، التفتنا؟ قد الحياء قد لا يكون فعل اختياري لها، ومع ذلك كان أمارة على الرضا. هذا الترقي ترقي أوسع، يعني ليس كل من لا يعتبر اللفظ يقول بأي شيء يحصل، التفتنا؟ لا، سابقا قلنا يحصل بالفعل، كما لو ماذا؟ كما لو أن المالك باع الثمن، قلنا هذا يحصل. أما بأي شيء لم نقله سابقا، فهذا الترقي إلى التوسعة. خب، يقول فقد علل جماعة عدم كفاية، يضرب أمثلة على ذلك على تلك الفتاوى. فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكر. اتفق جيدا. يستشهد الماتن رحمة الله عليه على أن كلمات بعض الأصحاب تدل على الاكتفاء بمطلق طريق، بأن العلامة رحمة الله عليه في النهاية، وهكذا من تأخر عن العلامة، استدلوا على بطلان القول القائل بكفاية السكوت في الإجازة بكون السكوت أعم من الرضا، والأعم لا يدل على الأخص. وجه دلالة هذا الكلام على ما رامه الماتن أن اللفظ لو كان معتبرا في الإجازة لكان على العلامة أن يستدل بدليل أسهل وأوضح، فيرد السكوت من باب أنه ليس ماذا؟ من باب أنه ليس باللفظ. واضح الكلام؟ يعني شوف، لو كان العلامة ماذا فعل؟ قال السكوت لا يدل على الرضا. ليش؟ لأنه أعم. مرة واحد يسكت خوفا، مرة يسكت حكمة، مرة يسكت رضا، فالسكوت أعم من الرضا فلا يكون دليلا عليه، لما ذكرناه مرارا أنه يشترط في العقود في الدال أن يكون صريحا. واضح هذا الكلام؟ فنقول لو كان العلامة يشترط اللفظ كان يكفيه أن يرد من يقول بكفاية السكوت بأن السكوت ليس لفظا، لا يحتاج إلى هذا الاستدلال. السكوت ليس بلفظ. فعدوله عن ذلك إلى ذلك الدليل كاشف عن أن العلامة لا يعتبر اللفظ. واضح؟ هذا في الواقع أيضا جرح لمسألة الإجماع. يقول: فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه. فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ، يعني بدل أن يقول لا نقبل الرضا لأنه ليس لفظا، إلى ماذا عدل؟ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا في أن بعض الفتاوى وبعض كلمات العلماء ماذا؟ تكتفي بكل طريق يدل. فالعلامة لم يكتفي بالسكوت لأن السكوت لا يدل، لا لأنه يعتبر اللفظ. واضح الكلام؟ خب، هذا نموذج. ثم يقول: وحكي عن الآخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت، لأن الحلف يدل على كراهتها. الشاهد الثاني الذي يذكره الماتن رحمه الله عليه أن جماعة من الفقهاء ذكروا في الفرع التالي: أن الوكيل لو أوقع معاملة فجاء الموكل وأنكر أن يكون قد أذن له في هذا النوع من المعاملة، واضح الكلام؟ أنكر هذا الشيء، فجاء الموكل وحلف على عدم الإذن تبطل المعاملة. عللوا بطلان المعاملة بأن الحلف يدل على أي شيء؟ يدل على كراهة المعاملة. فنفهم من هذه العبارة أن المناط في استفادة الكراهة لا في خصوص لفظ معين. تفت؟ لكي لا يشكل على المصنف أن الكلام في عدم اعتبار اللفظ والحلف لفظ. واحد يشكل مثلا أنه يقال فرق بين هذا الشاهد الثاني والشاهد الأول. الشاهد الأول ماذا كان؟ سكوت. السكوت ليس بلفظ. أما هنا ماذا يوجد عندنا؟ حلف، والحلف لفظ. صح لفظ، لكن ليس من ألفاظ الكراهة، ليس من ألفاظ عدم الرضا، وإنما طريق إلى استكشاف عدم الرضا. هذا هو الشاهد الثالث. الشاهد الثالث، نعم،
احنا كنا فرضا مو في الكراهة،
لا، بينهما مقابلة، بينهما مقابلة. إذا اكتفي في الكراهة على مطلق ما يدل عليها يكتفى بالرضا على مطلق ما يدل عليها. الشاهد الثالث ما أشرنا إليه قبل قليل، أن بعض الفقهاء ماذا؟ جعلوا سكوت الجارية ماذا؟ رضا لها بالعقد. وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها. ليش قالوا البكر؟ بل لأن غير البكر عادة
لا يتكون في هذا المقام من الحياء حتى إلا إذا صار في العرف يقولون لها عند أخذ الوكالة أن لا تجاوب. ما أدري سمعت في بعض البلدان ينبغي أن تسأل 14 مرة. أنه 14 مرة ويقولون للشيخ مثلا ذهبت إلى مكان، ذهبت إلى فلان، ما أدري، إلى أنه في المرة 15 حتى تقول قبلتك وكيلا مثلا أو ما شاكل ذلك. نعم هكذا. لا في لبنان ظاهر المرة الثالثة يمكن. هو الحمد لله رب العالمين.
هو أحسن شيء بس يستلم.